بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا حول أحكام الأسرة وحول الوصول إلى غاية، وهي الأسر السعيدة والبيوت المطمئنة بإذن الله جل وعلا. وسبق وأن بينا بأن هذا لا يمكن أبدا إلا بإقامة الحقوق وبتوفير الحظوظ، وإلا بالاستجابة لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم لما في ذلك من الهداية التامة والرشاد الكامل بإذنه جل وعلا. بالأمس كان حديثي حول بعض الحقوق المشتركة بين الزوجين، وذكرت بأن إقامة هذه الحقوق بين الزوجين بحيث يقوم كل طرف بأدائها يساعد ويسهم إسهام كبير في قضية الرسو بسفينة الأسرة إلى بر الأمان بإذن الله جل وعلا. وأشرت فيما أشرت إليه في مسألة المودة والرحمة والمحبة التي ينبغي بل يجب أن يتبادلها الطرفان، وذلك لتمثل مظلة جميلة ورائعة لهذه الأسرة التي يرجى من ورائها الصلاح والنفع بإذن الله للمجتمع وللأمة بأسرها. الأمر الثاني مما ينبغي الاهتمام به فيما يتعلق بالحقوق المشتركة بين الزوجين أن يتعاونا على البر والتقوى وعلى طاعة الله عز وجل، وأن يعين كل واحد منهما الآخر على ما فيه الخير والصلاح وإحقاق الحق. هذا هو الواجب بين الزوجين. ولذلك ربنا جل وعلا وصى عباده المؤمنين عموما بالصبر وبالحق وبالبر وبالطاعة، ويقول جل وعلا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قل جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. فهذا على سبيل العموم، فكيف على سبيل الخصوص؟ إذن يتأكد الأمر بين الزوجين في مسألة القيام بهذه الحقوق وبهذه الحظوظ. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى، ثم أيقظ امرأته فصلت، فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت، ثم أيقظت زوجها فصلى، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. ولذلك حقيقة من الأشياء الهامة والحقوق المشتركة بين الزوجين هي الالتفات إلى مثل هذا الأمر، أن يتعاون على البر والتقوى، وأن لا يتعاون على الإثم والعدوان، وأن يوصي بعضهم بعضا بالحق وبالصبر. فإذا توفر مثل هذا الأمر بالمجزوم ستكون الأسرة سعيدة بإذن الله، لأن هذا الأمر يتيح حقيقة فرصة كبيرة لأن يتغاضى الزوجان عن أخطاء بعضهما، ويوفر أيضا قاعدة مهمة لبقاء الأسرة متماسكة. لماذا؟ لأن النصيحة والموعظة والعظة في واقع الأمر يمثل وقود محرك للدفع بالأسرة إلى الخير وإلى الترقي في مدارج الكمال، وأيضا يجعل عند الزوجة وعند الزوج من النضوج ما هو كفيل بإذن الله جل وعلا إلى تجاوز كثير من المسائل التي قد يقف عندها بعض الجهل والحمقى الذين يهدمون بيوتهم لأتفه الأسباب. أمر آخر وهو مهم جدا في تقديري أنه يمثل العمود الفقري لهذه الأسرة، وهي ما يتعلق بقضية زرع الثقة وإحسان الظن بين الزوجين. الحياة الزوجية حياة يعني من الطبيعي جدا أن يحصل فيها شيء من الخلاف وشيء من النزاع والصراع، طبيعي جدا. وسبب ذلك هذا القرب وهذا الاحتكاك واختلاف الرؤى والتصورات، اختلاف الأمزجة، وأيضا مرور الزوج بظروف معينة، مرور الزوجة كذلك، فشيء طبيعي جدا أن يحصل شيء من الاحتكاك والاصطكاك الذي يولد بعض الخلاف، بل قد يحصل خطأ وغلط ووقوع في ذنب ووقوع في معصية، لكن أهم شيء الرجوع وإلى بذل الثقة وإلى إحسان الظن وإلى الـ إلى إلى هذه القاعدة العظيمة بين الزوجين التي بنيت أساسا على كلمة الله وعلى العهد بالله جل وعلا. ولذلك يحصل أحيانا يصدر من الزوج خطأ أو غلط أو تصرف معين، ينبغي على الزوجة أن تبادله بحسن ظن وأن تمتص هذا النوع من الأمر الذي قد يمثل حقيقة في بدايته صدمة لها بإحسان الظن. اللجوء والاحتماء بإحسان الظن مهم جدا لبقاء الحياة الزوجية. كذلك المرأة قد يصدر منها شيء يعني من الأخطاء، فيجب على الزوج أن يبادر إلى إحسان الظن بأهله وأن لا يجعل من نفسه جاسوسا أو يجعل من نفسه متعقبا لأخطاء زوجته، أو أن يكون شغله الشاغل وقلقه الساهر البحث عن الأخطاء وتتبع الزلات. هذا بطبيعة الحال سيدفع إلى تدمير الأسرة وتشتيتها والقضاء عليها. ولذلك ربنا جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. والنبي صلى الله عليه وسلم وضع جملة من الخطوات التي تشير في واقع الأمر إلى تعزيز مسألة الثقة وتكريس مسألة إحسان الظن بين الزوجين. من ذلك مثلا قضية طروق الرجل أهله ليلا مثلا، يعني قد يكون الرجل في سفر أو كذا أو في غائب عن البيت مثلا، فلا يطرق أهله ليلا، يعني لا يهجم عليهم في الليل. فقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يلتمس عثراتهم. لذلك بعض الناس مسكون بالشك، مريض بالريبة، فتجده مثلا يعني قديما كان يطرق الرجل أهله يعني يباغتهم ليلا يتخونهم، يقول ها عندهم أحد ولا شيء ولا فعلوا خطأ ولا كذا. الآن للأسف بعض الناس استعمل وسائل الحديثة، استعمل الأدوات التجسس هذه من التقانات وغير ذلك. هي القضية نفسها، هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في الحديث الآخر: إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا. ولذلك الإحسان إلى يعني الطرف الآخر سواء كان من قبل الزوج أو من قبل الزوجة، هذا فرض متحتم وأمر لازم حتى تبقى الحياة. أما تتبع العثرات، أنا أسأل كل من يستمع إلي بالله العظيم، يعني هل تعتقدون بأن أسرة يتتبع الزوج عثرات زوجته وتتبع المرأة عثرات زوجها، هل بربكم هذه الأسرة أسرة سعيدة؟ هل هذه الأسرة مطمئنة؟ هل هذا البيت بيت يعني فيه استقرار؟ أبدا، ما يمكن. ولذلك المسكون بالشك والريبة والقلق ويسعى في التحسس والتجسس على أهله، أو هي تسعى بنفس الطريقة مثل ما تمارسه بعض النساء وللأسف الشديد شغلها الشاغل هي قضية موبايل زوجها تفتيشا وبحثا وتنقيبا ويعني إساءة ظن، هذا لا شك بأنه يقود إلى تفكيك وتدمير هذه الأسرة. أكتفي بهذا القدر، الحديث له بقية، لعلنا إن شاء الله في المجالس القادمة نكمل يعني هذه الحقوق المشتركة وننبه إلى أهمها فيما يتعلق باستقرار الأسرة. أسأل الله جل وعلا الجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله جل وعلا أن يبارك في المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، وأن يديم علينا الأمن والأمان، إنه خير مسؤول. والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.